السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ يا رب كله يكون كويس ويا رب كله يكون بأحسن صحة. الحلقة اللي فاتت خلصنا كلام عن حياة الإمام أبو حنيفة، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن حياة ثاني أئمة الفقه الأربعة، الإمام مالك ابن أنس. وأول حلقة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن من هو الإمام مالك ابن أنس، ولد فين، كان ازاي عامل، ازاي المكان اللي نشأ فيه، ونتكلم عن بداية تعلقه بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة. يلا بينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هيبدأ إن شاء الله نتكلم عن الإمام مالك ابن أنس، تاني إمام من أئمة الفقه الأربعة. الإمام مالك ابن أنس ولد عام 93 ما بعد الهجرة في المدينة المنورة في زمن التابعين، والتابعين دول زي ما قلنا آخر مرة يا ناس، يا دول أولاد الصحابة، يا ناس اتعلموا على إيد الصحابة. والإمام مالك ابن أنس ولد في فترة حتى التابعين فيها كانوا كبروا في السن جدا، وزي الإمام أبو حنيفة البيئة اللي نشأ فيها الإمام مالك أثر جدا جدا على حياته وتعلقه بالإسلام. وإيه بيئة ممكن الواحد ينشأ فيها ويترعرع فيها أفضل أو أحسن من البيئة اللي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عاش فيها واختار إنه يموت فيها وأسس فيها أول دولة إسلامية، المدينة المنورة. والمدينة المنورة كانت أرض خصبة جدا 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 للعلوم الإسلامية، نظرا زي ما قلت إن دي كانت أول دولة إسلامية في الوجود، ودي إن الدولة إن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنشأها وعاش فيها كتير جدا جدا من حياته هو والصحابة رضي الله عنهم. فالمدينة حتى بعد الرسول، موت الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، في فضل صحابة كتير عايشين فيها، ومن بعد الصحابة تابعين عاشوا فيها كانوا تعلموا تعليم الدين الإسلامي وتعلموا من الصحابة اللي كانوا عايشين مع رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. والتابعين والصحابة اللي كانوا عايشين في المدينة هم دول أقرب ناس معيشة لعيشة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، عشان في الأول وفي الآخر دول الناس اللي كانوا عايشين معاه، ودول الناس اللي كانوا بيقضوا كل أيامهم وصلواتهم مع رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ونسب الإمام مالك كان نسب قوي، بمعنى إن باباه وجده وبابا جده كانوا ناس نصروا الدين بشكل كبير جدا. فيقال إن بابا جد الإمام مالك كان يسمى أبو أمير، وده كان من صحابة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحضر مع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كل الغزوات لحد ما الرسول مات إلا غزوة بدر. ومش كده وبس، حتى جد الإمام مالك كان يسمى بأبو أنس، وده كان من التابعين، كان مشهور جدا 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 برواية الأحاديث الشريفة، وروى كثير من الأحاديث عن سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا طلحة، وسيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا. فزي ما انتوا شايفين كده، نشأة الإمام مالك مش بس في المدينة، حتى في بيته المكان اللي اترعرع فيه كانت نشأة قوية جدا 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 من حيث تعليم الدين الإسلامي. ففي البيت اللي هو كان فيه كان بيت على طول بيدرس علم الحديث وعلم التقاليد، وعلم التقاليد في المدينة المنورة كان علم مهم جدا زي ما هنتكلم بعدين في الحلقات اللي جاية إن شاء الله، عشان زي ما انتوا عارفين المدينة ده المكان اللي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عاش فيه، وده المكان اللي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام شرع فيه معظم الأحكام الشرعية في الدين. ومش كده وبس، ومش أهله بس اللي كانوا مشهورين جدا في العلوم الإسلامية، حتى أخوه كان مشهور وكان اسمه أبو النضر. وأبو النضر كان في أول حياته مشهور جدا لدرجة إن الإمام مالك وهو صغير كانوا مسمينه أخو أبو النضر، من كتر ما كان أبو النضر ليه مكانة كبيرة في المجتمع، لحد طبعا ما الإمام مالك بطل قصتنا بقى من أقوى وأتقل علماء الفقه وبقى الإمام مالك. فزي ما بقول لكم البيئة اللي نشأ فيها إمام مالك كانت قوية جدا وخصبة جدا للعلوم الإسلامية. عاش في المدينة المنورة، موطن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وعاصمة الدولة الإسلامية وقت الخلفاء الراشدين. وعيلته كلها كانوا علماء مشهورين في علم الحديث. وحتى بعد دولة الخلفاء الراشدين، وحتى بعد الفترة دي أو الدولة انتهت، وحتى بعد ما الدولة الأموية بدأت والعاصمة اتنقلت من المدينة المنورة لدمشق، فضلت المدينة المنورة هي عاصمة تعاليم الدين الإسلامي وعاصمة الأحكام الشرعية. لدرجة إن الصحابي الكبير عبد الله بن مسعود اللي كان من أشهر مفسرين القرآن الكريم، كان لما كان بيتسأل على حاجة سؤال فقهي ويجاوب عليها في العراق في المكان اللي هو عايش فيه، بعدين يرجع المدينة المنورة ويسمع رأي تاني مختلف أو رد تاني مختلف عن الرد اللي هو اداه، كان أول ما بيرجع العراق على طول، أول ما بيرجع العراق على طول، ما كانش بينزل من عالدابة بتاعته غير لما يروح للشخص اللي جاوب عليه الإجابة دي ويصلح اللي هو قاله، عشان رأيه أو اللي هو قاله ما كانش متماشي مع رأي المدينة. وبكده احنا خلصنا بيئة حياة الإمام مالك اللي نشأ فيها واللي شكلت طريق تفكيره وشخصيته. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن بداية دراسة الإمام مالك للعلوم الإسلامية. الإمام مالك من سن صغير جدا وهو حفظ القرآن الكريم كله زي معظم اللي كانوا عايشين في المدينة في الفترة دي، وكان من سن صغير جدا كان متعود يروح تجمعات الشيوخ عشان يحضر دروسهم ويكتب وراهم اللي بيدرسوه. وغير حفظ الإمام مالك للقرآن الكريم، كان الإمام مالك بيحفظ الأحاديث الشريفة، وكانت برضو من أهم الشخصيات يعني في حياة الإمام مالك. أنا بسجل الحلقة دي بعد اليوم العالمي للمرأة بيوم. كانت من أهم الشخصيات في حياة الإمام مالك كانت مامته، عشان وهو صغير كانت على طول قبل ما يروح الدرس أو يروح يحضر لشيخ كانت بتلبسه أنظف لبس عنده والعمة قبل ما تبعته الدروس. وهو الإمام مالك حتى من هو صغير كان بيبقى متحمس جدا جدا هو رايح يحضر الدروس. وظهر على الإمام مالك برضو من صغره أنه ميوله ناحية علم الحديث وناحية الفقه، أنه كان على طول عايز يقعد مع فقهاء ورواة أحاديث. وحاجة برضو بتدل على شخصية الإمام مالك أنه في مرة كان باباه سأله سؤال هو وأخوه، فساعتها الإمام مالك وهو صغير جاوب غلط وأخوه جاوب صح، فبابا من نوع من انواع الهزار يعني فبيقول له اللي هو انت الطيور شغلتك عن العلم ولا ايه. فساعتها الامام مالك بيقول ان هو كان اتعصب جدا، وده خلاه يتشجع ويحط مجهود اكتر ان يتعلم من الفقهاء، لدرجه ان الامام مالك من بعض الموقف ده كان بيحكي انه كرس نفسه لابن هرمز، وده كان فقيه المدينه ساعتها، لمده 7 سنين كاملين ما كانش بيروح لحد غيره يتعلم منه الفقه. والفترة دي وهو كان بيروح يتعلم عند ابن هرمز، كان أوقات كتير بيروح له بالليل، وكان بيفضل مدة طويلة مستنيه في البرد القارس بره بيته. لو أي حد راح المدينة المنورة، يعني يا رب وعدنا جميعا نروح أعواما عديدة يعني هي ومكة إن شاء الله، أكيد عارف وقت الشتاء وبالليل المدينة بتبقى برد بشكل عامل إزاي. فالإمام مالك وهو صغير كان بيروح يفضل مستني ابن هرمز بره بيته، ومن شدة البرد كان خيط في البنطلون بتاعه زي بطانة كده، عشان لما كان يجي يقعد على الطوب اللي بره بيته والطوب كان ساقع جدا يبقى متدفي. وها كمان برضو توري ازاي الامام مالك كان مركز جدا وعايز يستفيد اكبر قدر استفادة من العلماء، ان هو كان بيحكي ان هو كان على طول بيبقى شايل زي تمر في ايد الجلبية بتاعته، وكان اول ما يشوف ولاد ابن هرمز كان بيديلهم تمر ويقول لهم ان لو اي حد سأل على ابن هرمز يقول له انه مشغول، عشان الامام مالك يقدر يستفيد منه اكبر قدر الاستفادة. وزي ما قلت لكم الامام مالك كرس مجهوداته لعلمين مهمين، اولا علم الفقه وثانيا علم الحديث. وحاجة تانية برضو لازم تبقوا عارفينها عن الامام مالك، انه ما كانش بيناقش الناس في اي شيء ليه علاقة بامور الدين، مش زي الامام ابو حنيفة. الامام ابو حنيفة كان مشهور جدا بنقاشاته مع الناس من جميع الديانات والمعتقدات، بس الإمام مالك كان بيحاول على قد ما يقدر يبعد عن النقاشات مع في أمور الدين. كان اللي بيحصل لو مثلا في حد جه حاول يناقش معاه حاجة قدام الناس، كان بيقول له ما كانش بيرد عليه وبيقول له إيه استناني بعد المحاضرة. فبعد ما الناس كلها تمشي كان يبدأ يناقشه ويفهمه غلطاته او يفهمه ليه المكان اللي هو جاي منه ده او معنوياته دي غلط، عشان ما يحصلش زي بلبلة في الامور الدينية وسط الناس. وعلماء الامام مالك كان منهم زي ما قلت ابن رمز نافع، ونافع ده كان مولى عند ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودرس تحت ابن شهاب زهري. وسيدنا عبد الله بن عمر كان من اشهر رواة الحديث، وكان يقال ان هو اكتر حد اتباع لسنة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. فان الامام مالك يدرس تحت حد كان عاش مع ابن عمر دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا. وبالنسبة لابن شهاب الزهري كان من اشهر برضو رواة الحديث والسنة النبوية، فكان يقال انه موسوعة من علم تجسدت في رجل. وبرضو حاجة تانية عشان لازم نعرفها عن الإمام مالك، ودي حاجة بتوري قدرة الإمام مالك الرهيبة في طلب العلم، إنه كان يقال إنه عنده قدرة قوية جدا جدا على الحفظ، وبالذات حفظ الأحاديث. إنه في مرة كان راح هو وربيع لابن شهاب الزهري عشان يسمع أحاديث منه، ففي أول يوم ابن شهاب اداهم 40 حديث، وفي اليوم التاني راحوا له اليوم اللي بعده على طول قال لهم حد حاسس انه فاكر اي حديث من 40 اللي قلتهم امبارح؟ وخلي بالكم يعني دي معلومه ليكم، ان الاحاديث مش بتبقى مثلا سطر او سطرين، ممكن في احاديث معينه بتبقى كذا سطر واحاديث كبيره. فربيع اللي هو كان جاي مع الامام مالك قال له اه ده في حد هنا ممكن يسمع لك كل الاحاديث اللي انت قلتها امبارح. فساعتها الامام مالك قام وسمع 40 حديث تاني لابن شهاب الزهري. فساعتها ابن شهاب الزهري خلاص جمع ان الولد ده هيبقى ليه شأن كبير جدا في العالم الاسلامي، وحصل فعلا. عشان كده احنا بنتكلم على الامام مالك النهاردة. والامام مالك كان لما يجي مثلا يسمع احاديث عمره ما يسمعها مثلا هو واقف او هو مستعجل، كان على طول هو بيسمع الاحاديث الشريفة نظرا لكبر شأنها، عشان دي حاجة جاية من رسول السلام، كان لازم يكون قاعد وهادي. وحتى بعد ما بدأ يدرس احاديث ويقول للناس احاديث شريفة، كان لازم كل الناس تبقى قاعدة، وهو لازم يكون يبقى في حالة هدوء. وده كان من كتر احترام الامام مالك للاحاديث الشريفة وللرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهو كان بالنسبة للإمام مالك هو بيقول كلام أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فلازم يقوله هو هادي وكل هادي وقاعد وراسي، ولازم كل الناس يبقوا نفس الكلام. فمشوار الإمام مالك لو هلخصه في كلمة هحب أقول المثابرة، إنه كان ممكن يستنى بالساعات في البرد القارس عشان الشيخ يفتح له ويسمع منه أحاديث ويتعلم منه، او كمان كان ساعات ممكن يفضل في الشمس الحارقة مستني شيخ تاني يطلع من بيته وهو رايح الجامع عشان يسمع منه حتى بس حديث واحد. ف والله شيء عظيم، يعني قدرة شيء عظيم المثابرة في امور الدين. يعني دي حاجة برضو تعلمنا ان لازم احنا كناس او شباب، الناس اللي بتسمعني يعني، لازم نحاول على قد ما نقدر يبقى لينا نصيب من الواحد يتعلم أمور في الدين يعني. وطبعا لو أي حد عايز يبدأ يتعلم أمور الدين، مفيش حاجة أعظم إن الواحد يتعلم كتاب ربنا القرآن الكريم. ودي تذكرة ليكو ولي أولا. وبكده احنا خلصنا دراسة الإمام مالك. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن كان الإمام مالك بيشتغل إيه قبل ما يدرس فقه، او قبل ما يبقى فقيه ومحدث. والد الامام مالك كان بيشتغل انه بيصنع رماح ويبيعها، بس من الكتب الموجودة اللي لقيتها يعني اللي بتكلم عن كان ايه الامام مالك بيشتغله، كان بتنص انه الامام مالك ما اشتغلش زي باباه في بيع الرماح، بس اشتغل في تجارة القماش مع اخوه، وده كان مصدر الدخل الاساسي ليه. وغير تجارة القماش مع اخوه، وده طبعا بعد ما الإمام مالك بقى ليه مكانة كبيرة في المجتمع، كان بقى بيقبل الهدايا من أمير المؤمنين، بس ما كانش بيقبل أي هدايا من حد في مركز أقل منه. والإمام مالك مر بظروف صعبة جدا 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 مادية يعني في بداية حياته وهو طالب علم، لدرجة انه في اوقات كان بيبيع الخشب بتاع سقف بيته عشان بس يقدر يصرف على التعليم بتاعه. وده كان بيثبت في بري قد ايه الامام مالك كان مثابر جدا وكان بيضحي بكل حاجة عنده بس عشان يتعلم الدين الاسلامي. بس بعد فترة الإمام مالك، بعد فترة طويلة، بعد ما مشهور، بعد ما بقى أمراء الدولة الإسلامية بقى يبعتوا له هدايا، ساعتها بدأ حاله يتحسن وبقى بدأ يعيش حياة كريمة، وبدأ يعيش الطلاب اللي معاه زي الإمام أبو حنيفة، بدأ يعيش الطلاب اللي بيدرسوا معاه اللي كانوا فقراء، بدأ يعيشهم حياة كريمة ويساعدهم ماديا. هنا خلصنا عمل الإمام مالك. هنوقف كلام عن الإمام مالك، وإن شاء الله بالحلقة الجاية نبدأ نتكلم عن الإمام مالك لما بدأ يبقى فقيه وبدأ يتسأل عن الأحكام الشرعية والأمور الفقهية وبدأ يجاوب الناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب يا جماعة الحلقة تكون عجبتكم، وزي كل مرة لو مبسوطين من البودكاست ياريت تسيبوا تقييم على أبل بودكاست وسبوتيفاي عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس. ولو أي حد عنده تعليق ياريت يبعتلي على إنستغرام إسلامك ستوريز بودكاست حكاوي إسلامية، هبقى مستنيكم وهبقى مستني تعليقاتكم. وإن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي بحلقة جديدة ونتكلم عن بقية حياة الإمام مالك. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.